وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد، فهذه قراءة من كتاب ما صح من آثار الصحابي لأبي يحيى زكريا غلام رحمة الله حفظ الله، وفيه ما بعده جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. فلنبدأ القراءة مستعينين بالله متوكلين عليه، لا إله إلا هو سبحانه إنا كنا من الظالمين. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال في باب الإحصار: ومتى يحل المحصر؟ ما أخرجه البخاري، ذكر ما أخرجه البخاري.
متى؟ هذا صفحة
2416 الحديث.
أي نعم 16. إنما قال ابن عباس نعم.
وذكر ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
نعم. هذا الأثر خرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إنما البدل أي يكون عليه حجة أخرى بوقوع التلذذ وهو الجماع. فأجمع العلماء أنه لا ينقض الحج شيء مهما أراد نقضه، لا يمكن، وأتم الحج والعمرة لله، فما يفسده إلا الجماع بالإجماع. والنقض بالجماع ما جاء منصوصا عن النبي مرفوعا إليه، بل جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن عبد الله بن عمر وأظن عبد الله بن عمر، فقال: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ أي بالجماع، حينئذ إذا جامع قبل التحلل الأول فإنما ينتقض حجه وعليه حجة أخرى وعليه بدنة، عليه حجة أخرى وعليه بدنة. فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع، إذا حصر لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره وإن كان لا يستطيع أن يبعث به. سبحان الله، هذا التفصيل ذكرناه في الدرس الماضي. أحيانا العدو ما يسمح لك أن تبعث هديك تذبح في مكة، فتذبح كما فعل النبي في صلح إيش الحديبية، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي وما يحله. فإن استطاع أن يخترق الصفوف صفوف العدو ويسمح العدو فاصبر حتى يعرف أنه نحر، نحر الهدي في مكة نعم، ثم يحل بعد ذلك نعم. اقرأ.
وذكر ما أخرجه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت.
نعم، الحرام هو المحرم بحج وعمره، كيف يحل؟ كيف يحل؟ المحرم يمسكه إحرامه فلا يستطيع نقض، ولو لبس الحلال ما ينتقض، ولو نوى تغيير النسك ما ينتقض لقوة الإحرام. بينما في الصلاة الفريضة لو نوى الخروج منها بطلت عياذا بالله، ولا يجوز له أن يخرج منها. نافلة العمرة، نافلة الحج لا يستطيع الخروج، نافلة الصلاة نعم له أن يخرج كما أفتى ابن عباس. فحينئذ كيف يخرج المعتمر والحاج؟ أما الحاج إذا كان حرام فأحرم مثلا في غير ميقات الحج، قبل أو بعد. كيف قبل أو بعد؟ قبل كمن جاء في قبل إلى الشهر الزماني فأحرم قبله، أحرم في رمضان بالحج، هل يقبل حجه؟
لا
ما يقبل، لأن الله قال وأتم الحج أشهر معلومات، قالوا فيه أي فيه مواقيت زمانية كالصلاة، فلا يحل الإحرام بالحج قبل هذه الأشهر ولا بعدها. فلو قدر أنه أحرم قبلها بالحج، يعني في شوال، في رمضان 28 رمضان أحرم بالحج، فإنه حرام أصبح، لكن ما يقبل حجه لأنه أوقع النية بالحج والإحرام به قبل ميقاته الزماني. فحينئذ لابد كما قالت عائشة هنا أن يتحلل بالطواف بالبيت، يطوف ويسعى عمره ويتحلل من حجه. نعم، كذلك فعل يعني فعل عمر مع هبار بن الأسود، جاء وقد ذهب عليه وهو محرم بالحج مكان عرفة، فأمره أن يتحلل بالطواف والسعي، فلا يحل حين المحرم إلا الطواف إيش؟ والسعي. أو إن كان محصر لا يستطيع الطواف والسعي يحله الاشتراط، إن اشترط إذا كان محصر، وإذا ما اشترط فعليه إيش؟ ها؟ أي فعليه دم ويحلق كما فعل النبي مع في صلح الحديبية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية بأبي هو وأمه. نعم، طيب اقرأ.
وذكر ما أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي وأخرجه ابن أبي شيبة عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي.
نعم، رأيت كيف؟ إذن ما يحل الإنسان من حجه إذا فات مكانه إلا العمرة، إن استطاع أن يذهب للبيت، إن استطاع أن يذهب للبيت، لأن محمول كلام عائشة لا يحل المحرم إلا الطواف على من إيش؟ على المحرم، على المحرم. طيب على إيش؟ على المحرم يستطيع أن يذهب للبيت، أما يستطيع فهو محصر يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ف سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان بن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي، أفتوه ليش؟ لأنه صرع بطريق مكة ويريد الحج، كان صرعه هذا منعه من إيش؟ من إتمام الحج، وكان فات عليه يوم عرفة، فحينئذ إيش سيصنع حتى يحل؟
يعتمر
لبعض. إيه نعم، يتداوى بما لابد يبقى عليه إحرام. والدليل أنه إذا كان في دوائه ما يحرم كأن يلبس قميص أو يلف على رأسه عمامة تعصب رأسه من شج فيه تصبح كية العمامة، إذا كان لابد يتداوى به ويفتدي، فإذا صح حل من حجه بعمره وكان عليه الحج من قابل ويهدي. أريد كيف الحج يعني إحرامه قوي؟ الحج إحرامه قوي جدا، الحج إحرامه قوي. نعم طيب، عن اقرأ.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال يبعث هديه فإذا ذبح حل،
يعني في المحصر إذا استطاع أن يبعث هديه. أما إذا كان مثل حال النبي المشركون تعنتوا معه قالوا ما تحج إلا بوثيقة بيننا، وثيقة يجوا العام الثاني يقضون عمرتهم، ولم يسمح لهم الكفار بدخول مكة لا هم ولا هديهم، فإن فيش فعلوا نعم نحروا في الحديبية وحلوا كما قال النبي انحروا وإيش وأحلقوا، فنحروا في الحديبية لأنه ما يستطيعون لا دخول مكة لا بأبدانهم ولا ببدنهم بالبدن، فحينئذ نحروا في مكانهم، نحروا في مكانهم. فقال ابن عباس إذا نحر هديه حل، فإذا نحر هديه حل. طيب، وحينئذ المعتمر أو الحاج يسوق الهدي بالقران فيحل بعد أن فيحل بعد أن يرمي الجمرة، يحل بعد أن يرمي الجمرة. وورد عن علي الإحلال المحرس بالمرض أكمل آخر أثر.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال إذا نحر هديه حل،
نعم إذا نحر هديه حل، كل ذلك في المحصر إذا نحر هديه حل في الطريق أو في مكة، إذا أحصر ولا استطيع يمشي خلاص ينحر في الطريق حل. طيب متى ينجو من نحر الهدي وجوبا؟ متى ينجو من نحر الهدي وجوبا؟ إذا اشترط. وهذه مسألة خذوها مني بالسند العالي لتعرفوا قدر علماءنا، بعض الناس عنده تهور حسب العلم جاء كذا في يوم وليلة نظرة نظرتين في العلم كذا بيصير عالم خلاص كذا، والله تصورات خاطئة، يعيش في كرسي وهمي انه خلاص انه وصل نظر بحث بحثين كذا وخلاص صار شيخ. لا والله العلم بينا يا اخوان سنين من البحث والنظر والحضور والتفرغ، تفرغ نعم مو بسهل العلم. هذا الغرور يحدث الشيطان ليخليك تتكلم على الله بغير علم وتعجب بنفسك فتهلك، دائما تواضع وشوف انك ما تعرف شيء وشوف يرفعك الله. فقلت لشيخنا أسألك شيخنا عبد العزيز عن حديث من كسر أو عرج حل، يحل كيف يا شيخ؟ هو طبعا الإحرام قوي كيف يحل؟ فقال والله اصبر لي أحتاج أن أبحث المسألة. شوفك تواضع، أحتاج أن أنظر في المسألة، خلها أبحث فيها. المهم تدور الأيام ما تيسر توفي وما أعطاني الجواب الشيخ أيه. ولأجل بركة هذا العالم يمكن سبحان الله هذا السؤال موجه له، ويدور نظري مع الأيام في كلام القيم إلا كان الشيخ لو بحث بيجاوبني به. أي والله شفت في كلام القيم، قال ابن القيم من كسر هذا عليه تفصيل، إذا اشترط وكسر ما عليه شيء، أي محمول على من اشترط يجمع بالنصوص. الله يرحمه ويغفر له، كل تواضع ومن غير تعتأة ومن غير خوف كما يفعل البعض. إذا سأل واحد خاف أن يقول جاهل يقول لازم جاوب أي شيء، ليش يا أخي؟ خلاص يقول والله تحتاج إلى نظر، اصبر. إن كان في شيء حاضر معه في ما بين كتاب البحوث نقل، وإن قال أنظر ننظر في المسألة إيش الإشكال، يعني ما في إشكال، ننظر للبحث. والشيخ الألباني خذوا بالسند العالي أيضا، هذه الأسانيد العالية لكبار علماء الأرض تفيد طالب العلم الناشئ اللي هو قاعد ناشئ في العلم وده يتعلم ويزيد حتى يكسر عن نفسه حدة الغرور ويعترف. يعني إذا ما عرف مسألة يقول كبار قالوا كذا فأنا من باب أول، هذه مفيدة النقولات. سألت شيخ ناصر في الأردن في مزرعة، سألته عن نفقة الناشز. ابن حزم يأتي بتقعيد قوي جدا، يقول مو عندكم تقولون يا علماء الأصول حكم وضعي؟ طيب حكم وضعي، الحكم الوضعي في الناشز إنها زوجة، والزوجة ينفق عليها كما ينفق على العاق. ليش تقولوا يا جمهور العلماء أن الناشز ما عليها نفقة؟ اسمها زوجة ما طلقتها، أنفق عليها لين طلقها. هذا كلام ابن حزم، حتى لو ناشز منعتك نفسها ترفعت على أمرك مثل ولد العاق يترفع عليك تنفق عليه وتساوي في الأرض بينه وبين غيره، هو عاق شارد عنك تعطيه أرض زي إخوانه لأنه اسمه ولد. اتقوا الله واعدلوا بين البرر من أولادكم، كذا قال النبي، ولا أولادكم عموما عاقين وبارين. فلما جاء الكلام على الزوجة في النفقة أنفقوا عليهن، ما قال المرأة الزوجة البارة حتى الناشز، هكذا تمسك بهذا ابن حزم. جمهور قال لا، لكن واضح أن النفقة والاستمرار فيها في مقابل الاستمتاع واضح جدا، لأنه يعني أعطى مهر تملك به إيش فمنعته، واستدامة للنفقة لا شك واضح في مقابل استدامة الاستمتاع، فحيث منعته الاستمتاع وترفعت وصارت ناشز ما لها نفقة، هذا قول جماهير العلماء. فجاء يركب الشيخ ناصر السيارة ولحقته، وقبل ما يركب السيارة طرحت عليه هذه المسألة، فمثل أخيه مثل الصحابة، أقرب ناس وجدتهم يتشبهون بالصحابة الشيخين الله يرحمهما أئمة العصر الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز. فقال لي دعني أبحث أنظر في المسألة شوف وش تبين لي، الآن مو حاضر عندي جواب. اي هذول أئمة العصر، اي والله لننظر حتى أنظر في المسألة، الله يرحمهم ويجعلهم في علية. الإنسان يعني ما تواضع أحد لله إلا إيش إلا رفعه، يرفع الإنسان ربه ويبارك له في العلم بأمور منها إخلاص المثابرة في الطلب، يحاول يحط وقت فراغ للطلب، ما يقعد شهر يغيب ما يعرف الطلب مرة ثم يجي شهر يطلب، يثابر على الطلب ماشي ما ينقطع عنه. العلم بعض وآخر بركاب بعض، يحاول ما يغيب عن حلقات العلم كذا، العلم بعض وآخر بركاب بعض ما تغيب عن حلقة واحدة، كأنك ما تغيب على صلاة قول كذا ما أغيب عن حلقات العلم، لأنه بعض وآخر بركاب بعض، إذا غبت قد تنفصل عنك السلسلة. سبحان الله، الإخلاص الجد في العمل به يبارك لك الله فيه، إذا رأك تعمل ما تعمل تعلم بارك الله فيه لك ما تعلم وثبت فيك إذا زكيت العلم وعملت به. الثالث احترام أهل العلم لتأخذ عنه، تظهرهم دائما أمام الناس في صورة أن يتلقى عنهم العلم، لا تشوش على الناس أن الشيخ ضعيف أو الشيخ إلى آخره، هذا من السقوط والفشل، لابد أن توقر أهل العلم حتى يستفيدون الناس منهم. نعم، قال هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. كل اللي يعني هؤلاء اللي اتبعوا الشيخ ناصر يسموه العلل الحديث، والشيخ وهم في مسألة مسألتين في العلل وراح يكبر المسألة ويسوي لها مصنف، وقال الشيخ كلهم سقطوا ما عاد لهم ذكر، مع أنهم ربما قالوا أشياء صحيحة فاتت الشيخ ناصر ربما، لكن أظهروها بشكل أني أنا يعني إيش استطعت أني يعني أعرف شيء الشيخ ناصر ما عرفه وكذا، كلهم سقطوا سبحان الله. أي قال الشيخ أنا لا أحب، أقول ما عندي مانع أحد ينتقدني، لكن لا أحب التتبع الذي به يظهر غرور المسكين العليمي، يشوف له بحث ويسرقه ويروح يتعالم على الشيخ فيه ويقول أنا استدركت على الشيخ، يعني التتبع ليظهر نفسه. قال هذا الذي أكرهه في الشباب، يظهر علمه يعني ولا ينسب العلم لغيره، يظن أنه يظهر الناس أنه بحثه هذا، هذا غلط. فيقول لا عندي أعمال انتقاد، لكن التتبع لا أحبه، تتبع يتبع لين يعني يري أنه استطاع يرد على الشيخ يعني. قال هذا أنه عندي لا أحمده لأنه عاقبته سيئة تدل على نية وطوية خبيثة. فحينئذ يجب الإنسان أن يعمل مثل أحمد، قال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. كانوا يقولون إذا عرض الطالب معلومة على شيخه يعرضها مو تعالم شوف الشيخ استفيد، يقول له أيكون هذا الذي قاله الشيخ فلان صحيح ولا غيره أرجح، يبين يبغي يستفيد من الشيخ مو إنه يعلم الشيخ قدام الناس، يقول ألا يقال هذا يا شيخ ولا فيه كلام غيره. هذا عند ابن جماعة في إيش؟ في أدب الطالب العالم متعلم، ما يجي يقول له لا لا هذا خطأ يا شيخ، جاي من كأنه جاي من الأعراب، ما كأنه جلس عند مشايخ، ألا يقال كذا يا شيخ هذا ولا عندكم رأي آخر أو إلى آخر. ففي أسلوب في خطاب الشيوخ في أثناء الدرس، ما يهاجمه كأنه أعلى منه وأنه يعني إلى آخره. نعم ينبغي أن يتأدب الطالب ويتواضع ويرى أن الشيخ له فضل عليه، مو أنه مثل الشيخ يعني، عرفت كيف؟ كل هذول اللي يعني أرادوا هذا الموضوع التعالي كلهم سقطوا، ما عاد بقي إلا العلم. فعلى الإنسان يتواضع ويعرف كيف يخاطب أهل العلم ويحسن الظن فيهم ويحمد الله أنه عرفوا عليهم، ولا يسمع كلام في مجالس خاصة. طبعا الحدادية قد يستجلبونه ويشتهونه، وسمعنا أنك كذا وكذا وكذا ترى قول كذا وكذا وكذا، ويأخذون في الكلام ويهيجون عن المشايخ. لا لا يجلس مع الحدادية ولا يقعد في مجموعاتهم. هذا نصيحة لإخواننا الطلبة لأنهم أفسدوا الطلاب على مشايخهم. طيب اقرأ جمعنا فضله. الحظ على استدامة، وهذا سبحان الله، سبحان الله العظيم. أحيانا مثل ما ذكرت لكم العلم آخذ بعضه بركاب بعض. شوف حنا دائما نركز لأن شفنا نماذج أحزنتني والله، أن طالب يتعب سنتين ثلاثة أربعة ثم يختفي يعني حلقات. بل ما أخفيكم أحيانا يصير في نفسه معادات لمعلم، هي والله يعني قبل ما يتعلم منه ما كان عدو له، بعد ما تعلم صار عدو له. هذا غاية اللؤم يعني. قبل ذلك قبل ما نعمة الله عليه من طريق هذا الأستاذ كان ربما يسلم وكذا، أول ما تعلم وقعد فترة يتعلم أصبح كالعادة يغتابه وينزل من قدره ويجفوه ولا يسلم عليه. أي والله ما يسلم عليه أبد، لو شافه ما يحرص يسلم عليه، لو غاب 20 يوم وشافه ما يحرص يجي يسلم عليه كيف رحلتك يا شيخ. تعالي وغرور، نسأل الله العافية. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر الثالث.
نعم اقرأ.
كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللاواء والنصب. وأخرج بإسناده إلى سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة.
هذا قالوا فيه، نقل المحقق أن فيه العباس البكار قال الدارقطني كذاب. ف ليس كل حديث حلو المعاني وصحيح المعنى إجمالا يكون إيش صحيح، بل منه ما هو كذب، بل هو ما هو كذب بلفظ آخر، ولفظ صحيح محفوظ بخلاف. الهروي يقول حديث اللهم عز الإسلام بأحد العمرين قال هذا الحديث كذب، لكن الحديث المحفوظ الصحيح بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، شفت الدقة، ترى مشهور بين الناس بأحد العمرين مشهور، لكن شوف الدقة، قال لا ما صح بالله هذا اللفظ كذب، الصواب بعمر بن الخطاب وعمر
هشام.
كذلك الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا مشهور ولا؟ وكنا حنا أطفال يعني أبد نوعظ فيه ونعظ حنا فيه، لا مو بصحيح، إلزم قدمها فإن الجنة ثم، بهذا اللفظ صحيح، إلزم قدمها، أما الجنة تحت أقدام الأمهات ما ثبت بهذا اللفظ. نعم. وهذا الحديث فيه راوي وهو العباس البكار الضبي قال كذاب، هو الدارقطني رحمة الله عليه، وقال أزدي متروك، وهو في نفس السند عباس بن بكار فلا يصح. ولا شك أن هذا المعنى ذكرناه في المرة السابقة، وإذا به يروى حديث لكنه بين الضعف الشديد والكذب صحيح. يعني جماعة الهمة وجد في نفسك أنت إدراك، الحمد لله، يعني ليس أي واحد الله يعطيه الموهبة الفهم، وصرت تهضم يعني لتقرأ وتهضم والحمد لله، وصرت تحضر حلقات ومواظب، وخاصة إذا كنت جربت نفسك في علم تطبيقي مثل الهندسة ونجحت فيها وكذا، فيعني عندك إدراك مؤهل تصبح تفهم العلم إلى آخره. فإذا توفيت، أفرض طلبت أنت عمرك 70 توفيت ابن 90 20 سنة، صرت على طلب علم وخير، لكن ما صرت يعني من أهل العلم المستنبطون وكذا، فيرجى لك هذه الدرجة لأنك كنت تريد أن تسمو إليها وماشي على خوات صحيحة، لولا الوفاة باغتتك، من باب معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم إيش العذر. المهم تمشي على الطريق، تبني لك مكتبة بالمنزل، تراجع دروس، إذا صار لك شيء ما فهمته تراجع المعلم بأدب وتوقير، وتحاول أنك تمضي وتمشي. فإذا توفيت سبحان الله بغتتك الوفاة، فظني في ربي أنا أنه ينزل لك منزلة التي كنت تصب وليها لولا بغتتك إيش الوفاة وتقاصرت تلك السنين. ولا تمنعك شيبتك عن طلب العلم. واحد ارتبط بحلقة الزهري عمره 90 توفي ابن 120 أو 130 مكة 30 يطلب العلم عند الزهري. قيل لابن سيرين يطلب العلم ابن 80؟ قال نعم إذا كان يحسن به أن يعيش فليطلب العلم فيموت في عز العلم، خير من يموت في ذل الجهل. نعم. اقرأ.
وأخرج بإسناده إلى أبي هريرة وأبي ذر جميعا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا.
نعم. إذا جاءه على تلك الحال طالب العلم قال مات شهيدا. في خالد موسى بن عباس فيه حجاج بن نصير، حجاج بن نصير ضعيف فلا يصح إسناد هذا الحديث إذا جاء الموت طالب العلم. المحقق لم يذكر عليه شيء هنا، ولكن فيه حجاج بن نصير وهو ضعيف. حجاج بن نصير هو نفسه راوي حديث راوي حديث إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه، نعم، فقال ما شاء الله لم تضره العين، وهو ضعيف. فلا يصح أن يقول إنسان إذا رأى من أخيه ما أعجبه ما شاء الله تبارك الله، أو يقول له قل ما شاء الله، بل إذا رأى أحدكم من أخيه شيء فأعجبه فليدعو له بالبركة. قال ابن عبد البر بن القيم يقول اللهم بارك له اللهم بارك عليه. أما ثبوت الذكر المشيئة عند النظر أو الخوف من العين فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ آخر حديث.
وذكر ما أخرجه وأخرج بإسناده إلى ابن عباس قال من همان لا تنقضي نهمتهما طالب علم وطالب دنيا. وروي هذا الحديث مرفوعا من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن المسيح صلى الله عليه وسلم قيل له إلى متى يحسن التعلم؟ قال ما حسنت الحياة.
الله أكبر الله أكبر. هذا من أبلغ الحكم. ما دامك تعيش عمرك 95 اطلب العلم حي، فإنك في أفضل عبادة والله. وما ندم اليوم من ندم إلا لمن شم رائحة العلم وشرح الصدر والبركة اللي عاش فيها، ولو صار عمره 70 وبدأ يحضر حلقات قال ليتني من صباي أحضر. فالآن أحضر على كل حال، عمرك 80 عمرك 90 عمرك يعني ولو 100 ما دام يحسن أن تعيش اطلب العلم. وهذه نصيحتي لكل من يسمع. دخلت على شيخنا محدث العصر ناصر الدين الباني والله قبل وفاته بأيام، أنا أسميها أيام المبالغة، يعني كان سنة وكسر قبيل وفاته وهو يطلب العلم، بين يده فهارس الحديث لنجار زغلول يبحث ويشوف السوى وكذا ويستدرك على نفسه، وبعدها بفترة توفي. مش تقولون في هذا؟ وهو عمر حياته كلها بالعلم، وأخرج من مكتبته بالسعال، ما عاد صار يقدر يقعد مكتبته لأجل رائحة الغبار، ما يستطيع يكثر من السعال، كأن الموية صار تجتمع في الرئة عنده، تعب تعب صار دخله برا، وهو قدامه الكتب تؤتى له من المكتبة ويجلس يستدرك على نفسه وينظر ويصلح بعض البحوث الذي وهم فيها أو شيء يشوف يراجعها حتى يصحح ما قد وهم فيه، فرحمة الله عليه وجعله في علم. أما أثر من همان هذا إسناده ضعيف، ولكن له شاهد قيل ينظر فيه، وهو من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. سبحان الله، من دب في قلبه طالب علم وازداد في التجارة تلقاه ما مسافر هنا رايح هنا راح، يبي يجمع فلوس يبي يجمع. كذلك طالب العلم تلقاه هو ماشي أسئلة في جيبه، وإذا راح البيت يبحث وينظر، خلاص فتح الله له النهمة في طلب العلم. فهذا دعوة إلى أن يكون طالب العلم من هو. ممكن طالب عنده النهمة، بعض طالب العلم كسالة، لكن هذا الحديث فيه دعوة أن تصبح كما يصبح التاجر منهوم بتجارته، أنت ينبغي أن تكون منهوم في طلب العلم. قال ابن عباس سألت العلم اللسان سأول، فكان ابن عباس لا يفتر يسأل وإلى آخره، إلى أن وصل إلى أن صار حبر الأمة وترجمان القرآن. فحينئذ انغمس يا أخي في الطلب من رأسك من ساسك لرأسك كما يقال، واقعد في المكتبة وببحث وانظر وذاكر واحفظ وراجع، ولا تتخلف عن الحلقات، لأن الحلقات هي تشق لك الطريق مفاتيح العلم كيف تتعامل مع الأحاديث. فالأستاذ في الحلقة يبين لك كيف تتعامل مع الحديث المتعارضة، تبدأ بالجمع ثم لا تقضي بالنسخ حتى يكون له شروط، ثم تقضي بالترجيح وكيف يكون الترجيح الأصح على الصحيح الحاضر على المبيح صاحب القصة من إلى آخره. فيفتح لك المعلم في الحلقة الطريق كيف تقرأ في البيت لوحدك في المكتبة. فإذا غبت عن الحلقات وتأخذ العلم من الصحف يقثر خطأك. العلم سلسلة، سمع فلان من الشيخ بن باز، بن باز سمع من إبراهيم، بن إبراهيم في عصر ابن حجر سمع ابن حجر، إلى وصل طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس، كذا العلم. كل حلقة مشهورة في العصر استفيد منها، مشهورة في العصر والعلماء زكوا صاحبها الكبار عرفوه، فاطلب تصل السلسلة فتعرف كيف تتعامل مع النصوص. لكن تقعد مثل الخوارج أو مثل هذا خلاص تقعد مع الكتب وتنعزل عن المشايخ، خاصة إذا كان الإنسان سوء ظن كما ذكرت. واحد يعني من أرد الفهوم زرته في مكتبتي مرة، قلت له ألا تحضر عند الشيخ عبد العزيز؟ قال لي، والشيخ عبد العزيز كان في نفس المكان اللي حنا فيه، قال شوف يا فلان والله كذا، قال لي بقائي في مكتبتي هنا أبحث خير من حضور حلقات الشيخ الناس. نعم. ثم صار بعد ذلك يظهر كلام فيه منكرات غير مقبولة انتقده عليها العلماء. هذا عاقبة من يتعالى على أهل العلم ويرى نفسه مكان مثلهم أو أعلى منهم، أنه في الأخير يجرى على لسانه من الكلام ما ربما يستنكر منه ويذهب علمه، لأجل أن العلم ما أخذ بالتواضع عن أهله والأخذ عنهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد صلاة المغرب في شرح كتاب موطأ الإمام مالك وسنن النسائي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.